ثم بعد ذلك قتلوا قاتلهم علي. هذه أول فرقة سياسية متمردة خرجت على السلطة في تاريخ الإسلام. بعد ذلك الشيعة، ظهرت الشيعة، والشيعة بالغوا في علي فقالوا أنت إلى هنا، فلم تنفع فيهم النصيحة والتوجيه، فاضطر علي أن يحرق كبارهم، حيث قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا خادمهم فحرقهم. لأن الخوارج وإن ضلوا يتعلقون بالنصوص ويؤولون النصوص ويحرفون، في إمكان الإنسان أن يناقشهم، لكن الروافض ابتعدوا عن النصوص، لا يقبلون النصوص إلا الأدلة العقلية حتى الآن. لذلك هم أشر، واضطر علي رضي الله عنه إلى أن حرق كبارهم. بعد ذلك القدرية، القدرية جاءت متأخرة بدليل أن ابن عباس قد كف بصره عندما ظهرت القدرية، لذلك كان يتمنى وهو لا يبصر أن تقع رقبة أحد منهم في يده حتى يكسرها، هكذا كان يتمنى رضي الله عنه لأنه قد كف بصره في ذلك الوقت. هذه الفرق الثلاثة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وتعتبر الفرق السياسية التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. وأما قوله أو بدعة القول بخلق القرآن، السؤال يحتاج إلى تصحيح. بدعة القول بخلق القرآن ليست بدعة مستقلة قائمة بنفسها، هي بدعة المعتزلة. المعتزلة ظهرت كما يعلم الجميع في عهد المأمون العباسي، في عهد العباسيين، هم الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا إلى خلق القرآن، وشجع المأمون في بداية حياته، إلا أنه هلك قبل أن يلتقي بالإمام أحمد لما تمكنت منه المعتزلة، وهي بطانته، بطانة سوء أثرت فيه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات. أراد المأمون أن يستغل سلطانه ليحمل الناس جميعا على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. وكان الإمام أحمد مشهور بإمامته، إمام أهل الحديث، طلبه فحمل إليه، وفي طريقه إليه وهو كان المأمون خارج بغداد هلك المأمون، فرد الإمام إلى بغداد فتولى تعذيبه المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة يعتبرون من خلفاء المعتزلة. هكذا ظهرت مسألة خلق القرآن، أي من المعتزلة، ليست هي مستقلة بعينها، ولكن عقيدة من عقائد المعتزلة عفوا. ولعل هذا التفصيل يكفي لننتقل إلى السؤال الرابع. يقول ما معنى تسلسل الحوادث وماذا يلزم من هذه القولة؟ تسلسل الحوادث، هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام، بل في الأصل أسلوب الفلاسفة، لأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، أي ما من حادث إلا وقبله حادث، هذا معنى تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث قد يفهم منه بعض الناس إدم الحوادث، وهذا باطل ومتناقض، لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن. القول بأنه حادث ثم القول بأنه قديم متناقض. لا يقال الحوادث قديمة لأنها حوادث حدثت بعد أن لم تكن، بل الواجب الذي يجب أن يقال وقاله الإمام ابن تيمية وأخطأ الناس في كلامه، يقول كل ما عدا الله محدث موجود بعد أن لم يكن. ويختلف أهل العلم كما تقدم في أول المخلوقات هل القلم أو العرش. لذلك نسبة القول إلى الإمام ابن تيمية بأنه يقول بقدم الحوادث نسبة باطلة والكلام غير صحيح ومتناقض. أولا القول بقدم الحوادث كما قلت وصفها بالحوادث ثم بالقدم متناقض، لأن الحوادث كل ما حدث بعد أن لم يكن. ثم الذي قالته الفلاسفة وكفر الإمام ابن تيمية الفلاسفة من أجله، ذلك القول هو إدم العالم، إدم العالم، وهذا باطل، باطل عقلا وشرعا. والإمام ابن تيمية صرح بتكفيره للفلاسفة لأجل هذا القول، وقد ينسب خصومه إليه هذا القول الذي هو كفر فيه قائلة ينسبونه إليه، وهذا إما سوء قصد أو سوء فهم أو هما معا، وهو غير صحيح. هذا تسلسل الحوادث بالنسبة للماضي وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل. الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها لا تبقى، البقاء لله وحده، إلا ما أبقاه الله، البقاء الذاتي لله، من أسماء الله تعالى الباقي، الوارث الباقي. لكن الله قد يبقي بعد المخلوقات بقاء سرمديا دائما كالجنة ونعيمها وسكانها والنار وعذابها وسكانها، هذا إبقاء من الله حكمة منه، وليس البقاء وصفا ذاتيا لا للجنة ولا وأهلها ولا للنار ولا للنار وأهلها وعذابها، إنما بإبقاء الله تعالى إياها. إذن الحوادث مهما تسلسلت في المستقبل إنها تنتهي، البقاء لله وحده. السؤال الخامس، يسأل السائل عن كتاب سماه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. رأيي فيها أنصح الشباب بعدم قراءتها، إذ فيها خلط وخبط، وذكر ذكر نبذة صغيرة من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الموسوعة، وجعلوا هذه الدعوة ضمن المذاهب المعاصرة، هذا عين الخطأ قبل أن يقرأ الكتاب. عندما يذكر أهل العلم الفرق والأديان يعنون ما عدا الإسلام، أي الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والأشاعرة، لا يدخلون الإسلام في تعداد هذه الفرق وهذه المذاهب المعاصرة. إدخاله دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين هذه المذاهب المعاصرة هذا خطأ وخلط من المؤلف، وإن كان الموسوعة ليس لها مؤلف معين، وهي دعوة فيها دعوة مريبة، والمنظمة من حيث هي منظمة الشباب كما حدثني غير واحد من الثقات الذين يخرجون معهم في خارج هذا البلاد، أكثر من فيها من المنتسبين والمنظمين لهذه الندوة من الذين ينطقون بغير اللغة العربية، واللغة الرسمية للندوة إذا حصل الاجتماع والندوات والمؤتمرات والاجتماعات في خارج هذا البلد لغتهم الرسمية اللغة الإنجليزية. لذلك كثير من الناس ما يدرون ماذا يتحدثون وماذا يريدون، ولكن كما قال زهير: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إن من الشعر لحكمة ظهرت نواياهم، نوايا سيئة جدا نحو هذا البلد وعقيدة هذا البلد وسلطة هذا البلد، على الرغم بأن هذا البلد هو الذي ينفق على تلك الندوة نفقة سخية لا مثيل لها. وعلى كل من يريد أن يعرف عن هذه الندوة والموسوعة عليه أن يتصل بالشباب المثقفين الذين كانوا معهم ثم تابوا فرجعوا وبينوا حقائق كنا نجهلها، فنسأل الله السلامة والعافية.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة من الجزء الأول من شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة، مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث الدراسات الاستراتيجية، والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الاسم؟
معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية، مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء. وهذا كمن يدس السم في العسل، أو يسمي الخمر لأنها شراب روحي، أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء، وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث، ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة ومغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين، تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة. أنا عندي إن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة هذه أشد على الأمة من المخدرات وأشد على الأمة من الأسلحة الفتاكة بل أشد على الأمة من الأوبئة التي أزعجت العالم. الأوبئة المرضية التي أزعجت العالم هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة أشد على الأمة من الأوبئة الخطيرة. الواجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يحذروا منها وأن يردوا عليها بالحق وأن يسكتوها بالحق كما قال الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أخبرنا أن المنافقين لهم ألسنة تعجب من يسمعهم قال تعالى وإن يقولوا تسمع لقوله. وهذا من الابتلاء والامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم قيل له صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ينطبق على هؤلاء المضللين في هذا العصر أنهم ينتمون إلى المسلمين وأنهم يغارون على المسلمين وأنهم يريدون الخير للمسلمين في حين أنهم يطعنون فيهم من الباطن. الواجب الحذر من هؤلاء تحذير من هؤلاء وإقامة الحرب ضدهم. وإذا رأوا من المسلمين يقظة فإنهم بإذن الله سينهزمون لأن الحق لا يقوم لأن الحق لا يقوم في وجهه شيء والباطل لا يقاوم الحق مهما كان. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد واتباعهم لمنهج السلف الصالح لجميع أمورهم حاكمهم ومحكومهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار في العقيدة في الأخلاق والسلوك في جميع الأمور وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق لا بل لأن الحق موجود ولله الحمد فماذا يأتي به الوافد إلينا إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
ثم بعد ذلك قتلوا قاتلهم علي. هذه أول فرقة سياسية متمردة خرجت على السلطة في تاريخ الإسلام. بعد ذلك الشيعة، ظهرت الشيعة، والشيعة بالغوا في علي فقالوا أنت إلى هنا، فلم تنفع فيهم النصيحة والتوجيه، فاضطر علي أن يحرق كبارهم حيث قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا خادمه فحرقهم، لأن الخوارج وإن ضلوا يتعلقون بالنصوص ويؤولون النصوص ويحرفون، في إمكان الإنسان أن يناقشهم، لكن الروافض ابتعدوا عن النصوص، لا يقبلون النصوص إلا الأدلة العقلية حتى الآن، لذلك هم أشر. واضطر علي رضي الله عنه إلى أن حرق كبارهم. بعد ذلك القدرية، القدرية جاءت متأخرة بدليل أن ابن عباس قد كف بصره عندما ظهرت القدرية، لذلك كان يتمنى وهو لا يبصر أن تقع رقبة أحد منهم في يده حتى يكسرها، هكذا كان يتمنى رضي الله عنه لأنه قد كف بصره في ذلك الوقت. هذه الفرق الثلاثة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وتعتبر الفرق السياسية التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. وأما قوله أو بدعة القول بخلق القرآن، السؤال يحتاج إلى تصحيح. بدعة القول بخلق القرآن ليست بدعة مستقلة قائمة بنفسها، هي بدعة المعتزلة. المعتزلة ظهرت كما يعلم الجميع في عهد المأمون العباسي، في عهد العباسيين، هم الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا إلى خلق القرآن، وشجع المأمون في بداية حياته، إلا أنه هلك قبل أن يلتقي بالإمام أحمد لما تمكنت منه المعتزلة، وهي بطانته، بطانة سوء أثرت فيه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات. أراد المأمون أن يستغل سلطانه ليحمل الناس جميعا على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. وكان الإمام أحمد مشهور بإمامته، إمام أهل الحديث، طلبه فحمل إليه، وفي طريقه إليه وهو كان المأمون خارج بغداد هلك المأمون، فرد الإمام إلى بغداد فتولى تعذيبه المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة يعتبرون من خلفاء المعتزلة. هكذا ظهرت مسألة خلق القرآن، أي من المعتزلة، ليست هي مستقلة بعينها، ولكن عقيدة من عقائد المعتزلة عفوا. ولعل هذا التفصيل يكفي لننتقل إلى السؤال الرابع. يقول: ما معنى تسلسل الحوادث؟ وماذا يلزم من هذه القولة؟ تسلسل الحوادث، هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام، بل في الأصل أسلوب الفلاسفة، لأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. أي ما من حادث إلا وقبله حادث، هذا معنى تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث قد يفهم منه بعض الناس إدم الحوادث، وهذا باطل ومتناقض، لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن. القول بأنه حادث ثم القول بأنه قديم متناقض. لا يقال الحوادث قديمة لأن حوادث حدثت بعد أن لم تكن، بل الواجب الذي يجب أن يقال وقاله الإمام ابن تيمية وأخطأ الناس في كلامه، يقول: كل ما عدا الله محدث موجود بعد أن لم يكن. ويختلف أهل العلم كما تقدم في أول المخلوقات، هل القلم أو العرش. لذلك نسبة القول إلى الإمام ابن تيمية بأنه يقول بقدم الحوادث نسبة باطلة، والكلام غير صحيح ومتناقض. أولا، القول بقدم الحوادث كما قلت وصفها بالحوادث ثم بالقدم متناقض، لأن الحوادث كل ما حدث بعد أن لم يكن. ثم الذي قالته الفلاسفة وكفر الإمام ابن تيمية الفلاسفة من أجله، ذلك القول هو إدم العالم، إدم العالم، وهذا باطل، باطل عقلا وشرعا. والإمام ابن تيمية صرح بتكفيره للفلاسفة لأجل هذا القول، وقد ينسب خصومه إليه هذا القول الذي هو كفر فيه قائله: ينسبونه إليه. وهذا إما سوء قصد أو سوء فهم أو هما معا، وهو غير صحيح. هذا تسلسل الحوادث بالنسبة للماضي، وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل. الحوادث متسلسلة في المستقبل، ولكنها لا تبقى، البقاء لله وحده، إلا ما أبقاه الله. البقاء الذاتي لله، من أسماء الله تعالى الباقي، الوارث الباقي. لكن الله أن يبقي بعد المخلوقات بقاء سرمديا دائما، كالجنة ونعيمها وسكانها، والنار وعذابها وسكانها. هذا إبقاء من الله حكمة منه، وليس البقاء وصفا ذاتيا لا للجنة ولا وأهلها، ولا للنار ولا للنار وأهلها وعذابها، إنما بإبقاء الله تعالى إياها. إذن الحوادث مهما تسلسلت في المستقبل إنها تنتهي، البقاء لله وحده. السؤال الخامس، يسأل السائل عن كتاب سماه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. رأيي فيها أنصح الشباب بعدم قراءتها، إذ فيها خلط وخبط. ذكر نبذة صغيرة من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الموسوعة، وجعلوا هذه الدعوة ضمن المذاهب المعاصرة. هذا عين الخطأ قبل أن يقرأ الكتاب. عندما يذكر أهل العلم الفرق والأديان يعنون ما عدا الإسلام، الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والأشاعرة، لا يدخلون الإسلام في تعداد هذه الفرق وهذه المذاهب المعاصرة. إدخاله دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين هذه المذاهب المعاصرة هذا خطأ وخلط من المؤلف، وإن كان الموسوعة ليس لها مؤلف معين، وهي دعوة فيها دعوة مريبة، والمنظمة من حيث هي منظمة الشباب، كما حدثني غير واحد من الثقات الذين يخرجون معهم في خارج هذا البلاد، أكثر من فيها من المنتسبين والمنظمين لهذه الندوة من الذين ينطقون بغير اللغة العربية، واللغة الرسمية للندوة إذا حصل الاجتماع والندوات والمؤتمرات والاجتماعات في خارج هذا البلد لغتهم الرسمية اللغة الإنجليزية. لذلك كثير من الناس ما يدرون ماذا يتحدثون وماذا يريدون، ولكن كما قال زهير: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إن من الشعر لحكمة ظهرت نواياهم، نوايا سيئة جدا نحو هذا البلد وعقيدة هذا البلد وسلطة هذا البلد، على الرغم بأن هذا البلد هو الذي ينفق على تلك الندوة نفقة سخية لا مثيل لها. وعلى كل من يريد أن يعرف عن هذه الندوة والموسوعة عليه أن يتصل بالشباب المثقفين الذين كانوا معهم ثم تابوا فرجعوا وبينوا حقائق كنا نجهلها، فنسأل الله السلامة والعافية.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة من الجزء الأول من شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدرون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث الدراسات الاستراتيجية والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الاسم؟
معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء، وهذا كمن يدس السم في العسل أو يسمي الخمر لأنها شراب روحي أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء، وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة أو مغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين، تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة. أنا عندي إن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة، وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة، هذه أشد على الأمة من المخدرات وأشد على الأمة من الأسلحة الفتاكة، بل أشد على الأمة من الأوبئة التي أزعجت العالم، الأوبئة المرضية التي أزعجت العالم. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة أشد على الأمة من الأوبئة الخطيرة. الواجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يحذروا منها وأن يردوا عليها بالحق وأن يسكتوها بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أخبرنا أن المنافقين لهم ألسنة تعجب من يسمعهم، قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقوله. وهذا من الابتلاء والامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم، قيل له صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ينطبق على هؤلاء المضللين في هذا العصر، أنهم ينتمون إلى المسلمين وأنهم يغارون على المسلمين وأنهم يريدون الخير للمسلمين في حين أنهم يطعنون فيهم من الباطن. الواجب الحذر من هؤلاء، تحذير من هؤلاء وإقامة الحرب ضدهم. وإذا رأوا من المسلمين يقظة فإنهم بإذن الله سينهزمون، لأن الحق لا يقوم، لأن الحق لا يقوم في وجهه شيء، والباطل لا يقاوم الحق مهما كان. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح لجميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا، لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.